أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث وهو تطرق الاعتباريات إلى مساحة المعارف الاعتقادية، ومر بنا أن جملة الفلاسفة أو علماء القانون وعلماء الحقوق لم يتطرقوا لعمومية الاعتبار إلى المعارف، وقد يبدو في الوهلة الأولى أنه ممتنع وواضح البطلان، مثلا لأن باب المعارف باب الاعتقاد بحقائق، وإذا كان باب المعارف باب الاعتقاد بحقائق كيف يتطرق إلى الاعتبار؟ فلذا أمر غريب. ولذلك أنتم تشاهدون أنه غير الشرائع السماوية لم تتعرض إلى عمومية التقنين وهو أمر اعتباري إلى العقائد. القوانين الوضعية لا تشاهد فيها مواد قانونية ترتبط بماذا؟ بالعقائد. بينما في الشرائع السماوية هناك جملة من القوانين والتقنينات الاعتبارية المرتبطة بنحو آخر مباشرة أو بلوازم مرتبطة بالعقائد. طبعا هذا بعد مادة شاهد أخرى على أن في اعتبارات الشرائع السماوية واعتبار الشريعة السماوية هناك تطرق لماذا؟ للعقائد والمعارف. نعم، العقائد والمعارف. وفي بحث الإمامة الإلهية الجزء الأول في الفصل الأول تطرقنا إلى بحث محتدم بين علماء الإمامية في كيفية اعتبار الظن كطريق في العقائد. طبعا في تفاصيل العقائد لا في أركان العقائد أو لا في أسس العقائد، في التفاصيل المبسوطة التي لا تعد ولا تحصى، يعني لا في أساسيات أصل العقيدة، إنما أساسيات العقيدة لا ريب أنها مبنية على القطع والبرهان، ولكن في التفاصيل برزخ، تفاصيل القيامة، تفاصيل أحوال القبر، هم تفاصيل المعراج، هم جرّة. طبعا ذاك البحث احنا بحثناه من زوايا عديدة، لكن هذه الزوايا لم نبحثها ثمة هنا، ها هنا نحن الآن نبحثها. إن هذا نوع من أيضا تقنين الاعتبار في بحث العقائد، يعني أدلة العقائد هل يمكن أن تكون اعتبارية؟ هذا البحث الثبوتي أنا لم أبحثه هناك، وإن بحثت حيثيات ثبوتية وإثباتية هناك كثيرة وبحثها الأصوليون، وربما احنا جمعنا بأطراف البحث بنحو الحمد لله يعني فريد ذكرنا هناك، لكن مع ذلك في زاوية من زوايا البحث الثبوتي لم نبحث هناك وهي هذه الزاوية التي نحن في صددها لها. أن اعتبار أن الطرق والأدلة للعقائد يمكن أن تكون اعتبارية لا تكوينية لا برهانية، هذا في الواقع ينطوي على ماذا؟ ينطوي على أن الاعتبار له دور ومساحة في العقائد، إن في الأدلة أو في المدلولات أو في زوايا وحيثيات أخرى. لا، الاجتباء والاصطفاء فعل تكويني من الله عز وجل. الاعتبار هو ما ذكروه في علوم عديدة في الأصول، علم الأصول الفقه أو علم المنطق أو علم الحكم. الاعتبار هو أن تفرض معنى ومفهوم ليس له وجود ما بأذى خارجي تكويني، مثل حين الطهارة لهذا الثوب أو النجاسة لهذا الثوب أو الملكية، ملكية الأموال، أن شخص باع بيته فملكه المشتري، المشتري له ملكية، هذا ليس له وجود تكويني، يعني ليس هناك اعتبار فرض. يعني الاصطفاء والوجود التكويني له نوع من تعلق العلم التكويني الإلهي بالمعلوم وميزه وتمييزه عن بقية بسلسلة إعدادات في تعلق العلم لا ليس الميز، أنا أقصد الإعداد هناك تكويني، العلم تكويني، خصيصة في المعلوم تكوينية والمعلوم وجوده تكويني، كله تكوين في تكوين. أما تشريع الفروع، التشريع الموجود في الفروع كله هذا اعتبار. طبعا في كلام في الاعتبار بحثناه في العقل العملي، آخر العقل العملي، وبحثناه بعد في الفصل الأول في الإمام الإلهية. هل الاعتبار لهما بأجزاء؟ ليس لهما بأجزاء. إذا كان لهما بأجزاء يصبح تكويني؟ لا، ما عادت لا يصبح تكويني. في اختلاف بيننا وبين المرحوم العلامة الطباطبائي في الاعتبار. المرحوم العلامة الطباطبائي في الاعتبار وإن كان يثبت انصافا، المرحوم العلامة الطباطبائي في رسالة الاعتباريات المطبوعة في رسائل السبع وذكر بحث الاعتبار بعد في الميزان، ذكر نتائج وحقائق مهمة لم ينجزها أحد قبله، وهو أن مثلا الاعتبار قبل تكوين بعد تكوين. طبعا اللي ذكر العلامة الطباطبائي من بحوث الاعتبار كلها ببركات أبحاث علماء الأصول، أصول الفقه كلها أنجزوها هناك في العقل، إن في تكوين سابق وفي تكوين لاحق وما شابه ذلك. ولكن أمور أخرى ذكر العلامة الطباطبائي أنه الاعتبار لا صلة له بالتكوين، ما تحته ليس له صلة له بالتكوين ما تحته، وإنما في تكوين أمر تكوين قبله أو أمر تكوين بعده، لكن هو ارتباطه بهال القبل وبعد أو بما تحت ليس ارتباط تكويني، بل لا يقر منه لا بد من وجود ارتباط معه. على كل الفوارق سأذكرها اللي تبناها في الاعتبار، الفرق بيننا وبين طبعاً العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. الآن السؤال أنا في فردها الآن مجملا أريد أعرف الاعتبار، أن الاعتبار يعني فرض الشيء ليس له وجود خارجي. الآن منشأ هذا الفرق قد يكون شيء وجود خارجي، حكمة موجودة فيه ليس بلغو، في اعتبار لغو في اعتبار غير لغو، مثلا المزاح، الهزو، الاستهزاء، تخيل الشاعر، هذه اعتبارات كثير منها لغو. على ترون انهم في كل واد يهيمون كذا، قد تكون لغو، قد تكون عديمة الحكمة الاعتبارات، وقد تكون كذب او مو كذب الكذب بمحط اخر في صورة تكمل. المهم لكن قد تكون لها في الاعتبارات حكيمة لها هادفة.
يعني مثلا مطلوب عادي وقرمة الزور بمحكمة اعتبارية
وجوب العدل، وجوب العدل إذا كان عقلي أول كلامنا يكون شرعي، إذا كان شرعي هذا بحث آخر موجود، أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، حكم به الشرع أو لم يحكم أو لا حاجة لحكم الشرع، ثم إذا حكم به الشرع يحكم به تكوينا أو يحكم به اعتبارا، هذه في اختلاف المباني. الاصفهاني يقول كلما حكم به العقل حكم به الشرع لا اعتبارا تكوينا، هذا بحث آخر. أيما كان الاعتبار أمر مفصل استطيع أن يعني له حدود وله ضوابط وله كل ما هي يختلف عن التكوين لا ريب في ذلك، يعني شبيه ما يقال التخيل، تخيل ليس له وجود لكن في تخيل عبثي وفي تخيل حكيم، طبعا ليس من الضروري أن يعتبر بالاعتبار التخيل، يعني قد يكون معنى عقل اعتباري، الاعتبار لا ينحصر بالمعاني الحسية، لا يقتصر ولا على المعاني الحسية بل يشمل المعاني التخيلية والمعاني الوهمية والمعاني حتى ماذا العقلية، يعني الاعتبار كل معنى فرضت فرض في وجود ليس لها وجود في سقع العامة.
إلى مراتب مثل الضامل ولا
إلى مراتب لأقسام لشجون لإختلاف الاعتبار أيضا لإصطلاحات، تارة الاعتبار الفلسفي ذاك في الواقع ليس اعتبار بمعنى التخيل وليس معناته ليس بتكويني، ذاك اصطلاح آخر في الاعتبار. الاعتبار في الفلسفة يختلف عن الاعتبار في العلوم الاعتبارية، الاعتبار المراد منه ما يقال عنه في الفلسفة وهم أو تخيل أو ممتنع أو يعبر عنه بالفرضيات، أمور قائمة بالفرض فقط، أمور قائمة بالفرض، يعني وجود هذا فرضي، وجودها فرضي. أما الاعتبار في اصطلاح الفلاسفة يطلقون على المعنى المنتزع من أمر تكويني، ذاك الاعتبار فلسفي أمر تكويني أيضا لأنه خصائص الموجود الخارجي بحسب تحليل الذهن، إنما سماها الفلاسفة والحكماء سموها اعتبار باعتبار ماذا؟ بأي لحاظ؟ بلحاظ ليس لها وجود خارجي لكن لها وجود ذهني، ووجودها الذهني له ارتباط بوجود آخر خارجي، فتلك الاعتباريات أشبه بالتكوينيات وإن كانت تماثل وتقارب الاعتباريات الفرضية التخيلية من جهة أنها لا وجود لها من خارج لكن لها منشأ. أما الاعتبار الذي يطلق عليه الوهم والتخيل في الفلسفة هو محط كلامنا، يعني الذي ليس له وجود في الخارج ولا منشأ في الخارج حتى، لكن في اختلاف طبعا بين ما يتبناه من الاعتبار وما يتبناه طبعاً في بعض الأبواب من مباحث الاعتبار سنتطرق إليها إن شاء الله عند الحاجة إليها. المقصود أيما كان أعود إلى صلب البحث أن الاعتبار أو التقنين في القوانين الوضعية لم يوسعوه ويستوسعوه إلى مباحث العقيدة والمعرفة، مما يدل على أن تقنيناتهم في الواقع قاصرة ومقتصرة على ماذا؟ مقتصرة حتى على الأمور الأعمال البدنية فقط، بل إذا تجدون تدققون القوانين الوضعية حتى لم تعني نفسها بتوسعة مباحثها إلى الآداب الأخلاقية أو الآداب، يعني القانون الوضعي التام هو ضيق ومنحصر بالمقارنة بين القانون السماوي والتقنين السماوي، التقنين السماوي لا يقتصر على الأعمال البدنية
بل يشمل الأمور الأخلاقية والنفسية وأفعال النفس، ويشمل حتى أفعال العقل والقلب، كلها تدخل في التقنين، لها تقنين لها اعتبار. رؤيتهم الكونية فيها اعتقاد، منظومة الأخوية فيها اعتقاد، لكن هم في تقنيناتهم لم يكلفوا ويعنوا أنفسهم بأن يغطوا تلك المساحات، وإن كانوا مضطرين في تصوير نعم التقنين في أعمال البدن وأعمال النظام الاجتماعي، مضطرين لأن ينطلقوا من رؤية تكوينية وأخلاقية، لكن لم يولوها منظومة تقنين واعتبار. وهذه نقطة مهمة في الفارق بين شمولية التقنين الشرعي السماوي وقصور التقنين ماذا الورعي، نقطة جدا مهمة. مر بنا أمس على حال أن هذه خصائص على قنين ذكرناها مستهل نضيفها إلى ما تقدم ونتابع حيث انتهى من البحث أمس، وهو أن من موضوعات الاعتبار المهمة هو العمل، وإن كان قد نبهنا أمس أن الاعتبار لا يختص بالعمل، لا حتى بغير العمل، حتى بالموجود الجوهري وما شابه ذلك بالثبوت والله أو بالإدراك اللي هو أقسام وأنواع من الأمور التي ليست بعمل، تلك أيضا هي ماذا؟ تلك هي أيضا يتعلق بها الاعتبار، لكن بشكل بارز بين الاعتبار موضوعه المهم للعمل. ولك أن تقول أيضا أن العمل إذا تصور في أي بيئة أو في أي مرحلة أو في أي مقام فإن ذلك العمل يحتاج بإجمالا إلى ماذا؟ إلى الاعتبار. وبينا أن سير النفس والروح في قواها العالية عمل علمي وليس علم محض، بل نضيف اليوم زائدا على ما تقدم أمس أن حتى الإدراك الحصولي من دون حكم التصور نفسه هو عمل، كما بينه الخواجة نصير الدين الطوسي في كيفية تطور تكامل حركة تكامل العقول، عند في شرح الإشارات الخواجة نصير الدين الطوسي تصوير لكيفية تكامل العقول، فيما هو في بعض المباحث يمشي مشي المشياء أنه بين أن الإدراك نوع عمل وحركة وتكامل وسير، وهذا الآن في الأبحاث الحديثة النفسية والإنسانية بات واضحا أن الإدراك نوع عمل، حدث يحدث، حصول العلم تجدد إيجاد العلم نوع عمل، نوع حدث، نوع فعل تقوم به النفس، نفس الإدراك الحصول. طبعا هذا ايضا اشير له في الايات والروايات، تعلم يتعامل معهم بمعنى الفعل، اي طلب العلم وما شابه ذلك انك عمل، وان كان بلحاظ هنا ربما التعبير بلحاظ المقدمات والاعدادات، ولكن ايما كان نفس التعلم في شواهد في الايات والروايات دل على نفس متن ايضا عمل. طبعا هذا في الإدراك الحصولي، فكيف بك في الإدراك الحضوري وهو ما يقوم به القلب أو العقل العملي، ثم القلب فوقه، ثم فوقه السر، ثم فوقه الخفي، ثم فوقه الأخفى، يعلم السر وأخفى. المراتب لروح الإنسان كلها تلك طبعا شهودها ومشاهدها العيانية عبارة عن أعمال وإدراكات عينية، عمل تقوم به النفس، تعرج وتنزل، تعلو وتهبط، كله أعمال. إذن جانب العمل موجود في ماذا؟ جانب العمل موجود في جانب الإدراك والمعارف، أنه عمل. هذه مقدمة ننتبه لها. نيجي إلى المقدمة الأخرى. نعم نعم نفس عمل، نعم نفس عمل. أصل الأخلاق برمتها عمل.
يعني
مرتبطة بالجانب. فإذا كان بإدراك هو عمل، الأخلاق برمتها عمل. حتى انظر البغض، الحب، السخط، الرضا، كله عمل هذا. بس وين توجه الرضا؟ بفعل الله. حرمة السخط قدر الله. يجيك سخط في النفس لازم تستمسك، ما تقاوم، تخلي السخط يجي. يجيك رضا بفعل الظالمين لازم بالعكس تقاوم، من يكون عندك رضا بفعل الظالمين. أعمال هي تخاطب بها أنت. المواد القلبية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله كفعل. أي البخل، الكرم، كله كفعل. نعم يقوم به الإنسان وإن كان يولد هيئة هي ثابتة وليست بعمل، ولكن وليدة عمل، بقاعها لعمل، إزالتها بعمل، هل مجرى عمل نفساني وقوة نفساني. فعالم الأخلاق واضح فيه أنه العمل. وإذا انتبه الإنسان إلى أن كما قال الصادق عليه السلام الإيمان كله عمل، إيمان على مستوى العقائد، إيمان على مستوى الأخلاق، إيمان على مستوى الأعمال، كله عمل. إذا استيقن الإنسان أنه عمل، أحد أخطاء انحراف الإنسان أو انزلاق الإنسان أو هبوط الإنسان أو انحطاط الإنسان أن يظن بأن حالاته الروحية وهيئاته الروحية دي جواهر ثابتة، موجودات ثابتة، حالات موجودة ثابتة. هذه مو ليس بالإمكان، لا هي وليدة العمل ولا بقاؤها مرهون بالعمل. هذا أكبر خطأ. إذا التفت الإنسان إلى أن مقاماته، منازله الروحية، مقاماته الروحية والنفسانية هي في حالة سير وعمل، وسكان العمل بيد الاختيار والإرادة، حينئذ يسهل على الإنسان استطلاع واستصوار ذاته حتى المقامات الكبيرة الخطيرة. إذا التفتنا مثلا أن طي الأرض هو بعمل يصل الإنسان ذات المقام، إذا عزم على العمل يصل ذات المقام. رؤية الجنة ورؤية النار كلا لو تعلمون، تعلمون فعل عمل، علم اليقين لترون الجحيم ثم ترون عين اليقين ثم تسألن يوم العين. فوصول إلى هذه المقامات كله رهين العمل. الإيمان عمل كله. هذا أمر طبعا هو في نفسه بحث مهم يضفي بآثاره وثماره في مباحث عديدة. الآن نريد نستفيد عندك أصل موضوعي كمقدم لهذا البحث، أن الاعتبار أنه ماذا، كيف يمكن أن يتناول العقائد والمعارف فضلا عن الأخلاق فضلا عن وجهات أخرى، باعتبار أن العقائد عمل. حين إذا أصبح الاعتبار عمل، الاعتقاد عمل، يأتي دور الإرادة الإنسانية والاختيار. هاي المقدمة الثانية الآن. إن لم تكن ثالثة بعد ثالثة بل، لأن احنا ذكرنا مقدمة سابقة شواهد وجود الاعتبار في الشريعة، وسنزيد إضافة بالمقدمة الأولى زيادة شواهد. المقدمة الأولى هي كانت أنه في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله مع اليهود كذا، يقول إن إضافتكم بنوة عزير أو عيسى لله بنوة إضافة تكوينية تريدون أو إضافة اعتبارية، إضافة اعتبارية يرد عليها الإشكالات. فهذا الباب لبحث هذا المسألة، نفس تشقيقه صلى الله عليه وآله لهالمبحث بهالطريقة يفتح باب أنه باب الاعتبار موجود في العقائد، لكن منهما هو ميزانه صحيح منهما ميزانه ليس بصحيح. المقدمة الثالثة هي هذه، أن هناك إذن إرادة، الإرادة عقلية، إرادة وهمية نفسانية، إرادة تخيلية، إرادة وهمية، إرادة بحسب قوة الإنسان، لأن الإنسان كلما ازداد علما ازداد اختياره أو لا، والاختيار مرتبط بالإرادة. فالإرادة كما بحثها الفلاسفة ولاسيهم الله صدره، الإرادة نوع من الاختيار المرهون بالقدرة والعلم، كلما اشتدت الإرادة العلم والقدرة كلما اشتد وتغير نمط الإرادة. فالإرادة في الإنسان كأصل موضوعي بحثوه في علوم متعددة ذات مراتب وذات درجات قوة وضعفا. هذه الإرادة إذا كانت ذات درجات نفس الآن، شوف حتى في الإدراك الحصولي لا يظن الظان أن الإدراك الحصولي غير اختياري، وإن كان الإنسان كما ثبت في الحكمة والفلسفة أن الإدراك الحصولي، بل قبلهم في الوحي السماوي، إنما على الإنسان السعي وعلى الله البيان، روايات عديدة عنه، ما كان الله أيضا ليعذب قوم حتى يبين لهم ما يتقون، الفعل البيان من الله، العلة الفاعلية للعلم ليس الإنسان، إنسان فاعل طبيعي، فاعل طبيعي لماذا؟ يعني يعد المعدات لكي يتعلم، أما النور هو من الله، البيان من الله، صحيح هذا ثبت وحيا وحيانيا، وثبت يعني بلسان الوحي، وثبت أيضا بلسان العقل والوحي العقلية، ولكن يظل نفس العلم إما بالحظ الإعداد، بل حتى في متن العلم والتعلم حين حدوث العلم يبقى فعل إنساني، ولو بنحو أنه فعل انفعالي، ولو بنحو أنه ماذا؟ فعل انفعالي، يعني العلم الفعالية وإن كانت غيبية ولكن يظل فعل انفعالي. لماذا؟ لأنه شبيه إنسان إذا أراد ينفعل بشيء وأوجب مانع لأن ينفعل من ذات الفعل فلا يتعلم بالتالي. الإنسان ولو أدرك المقدمات وعد المقدمات، لكن حين استخلاص النتيجة هو أعرض بالتفات قلبه عن إدراك النتيجة، يمكن. فبالتالي إذا الإرادة هذه مقدمة ثالثة، الإرادة دخيلة في الإدراك الحصولي ودخيلة في الإدراك العياني. طبعا هذا مبحث خاص مهم في نفسه مستقل، كيفية دخالة الإرادة الإنسانية وهي عمالة دخيلة في الإدراك الحصولي فضلا عن الإدراك العياني والشهود والسير والشهود. وإن كان هذا المبحث في الأسفار مقتضى ولم يتوسع فيه إلى مثل هالزوايا اللي الآن نثيرها، فضلا عن كتب الفلسفية الأخرى، شيئا ما العرفاء استوسعوا فيه، ولكن ليس أيضا بالدرجة المطلوبة، لكن قد نشاهد له شواهد في الآيات والروايات كثيرة. طبعا شاهد في الروايات الأول آيات سنأتي لي شواهد عديدة أن الإرادة لها دخالة حتى في مراتب الإدراك العلمي والعقلاني، سواء إدراك حصولي أو إدراك عياني. لكن طبعا لا نتوقع الإرادة التي هي في الأكل والشرب والشهوات النازلة هي نفسها الإرادة الموجودة في الإدراك العلمي، هذا خطأ.
نعم تارة تطلق الإرادة ويراد منها تلك حركة العضلات وما شابه ذلك، هذه طبعا أمر آخر، إرادة نازلة وقدرة نازلة واختيار نازل. الكلام في ماذا؟ الكلام في الإرادة الصاعدة، إرادة الصاعدة حينما يشاهد المشاهد من أهل السير والسلوك حالة مشاهدة عيانية، حين المشاهدة هو إذا ما يضمط نفسه ويركز توجهه ما تحصل للمشاهدة ولا تستمر له، فهو في الأداد أوصل نفسه. في رواية يرويها الإمام الصادق أو الرضا عن النبي عيسى عليه نبينا عليه السلام أن كثير من المؤمنين يقاوم الشهوات ويتعنى ويتكلف العبادات إلى أن توصله إلى حافة باب الملكوت. أنقلها بالمضمون الرواية موجود في البحار، وما أن يريد أن يلج في الملكوت يقفل راجعا لا يواصل. طبعا هذه نكتة في السير والسلوك بديعة ويصن بها يعني أهل الذوق وأهل المعنى أو العلم الذوقي وما شابه ذلك، أنه في كثير من الحالات أفضل أنت في الصلاة، الصلاة الأولى الصلاة الثانية كذا كذا تعقيبات وينفتل بسرعة عن الصلاة، لو بقي في صلاة في تعقيبات أكثر وأكثر أكثر وأكثر لحصلت له حالات معنوية عجيبة، سواء في تعقيبات الصبح وما أدراك ما تعقيبات الصبح أو حتى في تعقيبات أخرى. لماذا؟ لأن هي الصلاة في الواقع عندما تأتي بها بآدابها مقدماتها ثم الأولى ثم الثانية ثم هي تعرج بك تعرج بك تعرج بك إلى أن توصلت إلى مقام إلى مرحلة المفروض تستثمرها. كثيرا ما من أخوة المؤمنين ينفتلون، يعني كثيرا ما نحن جميعا ما استثن نفسه ننفتل، ولو بقينا شيئا ما استثمرنا أكثر وفتح لنا بعض الأمور. ما أترك عليك القادر كذا كذا، صيام شهر رمضان طوله، مررت انت بمراحل بجهود بجهد واجتهاد رياضي نفسي المفروض تستثمر ليله العيد ويوم العيد والسنه المقبله، واصل هذه الحاله الاستمتاعيه، شوف شلون كم تفتح لك او ابواب. اعود على كلامنا ما كنا فيه ان حتى اذا هذه الحالات من إدراك المعارف العيانية أمر قوم الحوض مشهود أنه رهين الإرادة واستمرار الإرادة والعمل. حتى في الإدراك الحصولي نأتي بأمثلة، مثلا في العلوم الكسبية تارة مطلب مغلق عليك تراجع مرة مرتين ثلاث شوف من فتح لك، انت لو تواصل المرة الرابعة والخامسة شوف ان يفتح. هذه في الواقع المرة الرابعة ليس هي طفرة، كل مرة انت راجعت وان لم ينفتح لك في الواقع لا انفتح لك بعض المقدمات. فاذا ما تواصل بارادة ما تنفتح ما توصل النتيجة، انت ظننت ان الوصول للنتيجة حصل لك بماذا؟ بالمرة الخامسة فقط، خطأ. هي المرات السابقة كلها مؤثرة بس مؤثرة من زوايا أو بمراحل إلى أن أوصلتك إلى سجدة الباب. فإذا في الإدراك الحصولي، في الإدراك الشهودي العياني، وهي كلها مع إدراكات وعلوم ومعارف، نشاهد أن الإرادة واستمرار الإرادة وقوة الإرادة إنما الرجال بالهمم، همم الرجال أقدارهم، شون تعبير نفيس وتعبير فيه أسرار، همم الرجال أقدارهم. تريد أي قدر تقدر نفسك بهمك لذلك في الواقع العرفاء التفتوا لهذه التوصية في الشريعة والوحي، أن الهمة أمر هو هي أو هي هي الطاقة والمحرك والوسيلة للوصول إلى علوم ومعارف عالية جدا. الهمة حتى انتبه إلى ذلك ابن عربي في كثير من بحوثه تبعا لما وجده من روايات وآيات في الشريعة، حتى هو يستشهد بروايات من أهل البيت طبعا، نعم يستفيد بروايات من أهل البيت كثيرا، لأنه متأثر هو بالغزالي اللي أسبق من عنده، والغزالي في أحياء العلوم أنا شخصيا تتبعت 3 مجلدات أو 5 مجلدات يكثر بمقدار ربما لا أبالغ 70% يحاول أن يعني يقرأ وينتفع من نكات روايات أهل البيت. الآن يطابق مسار مدرسة أهل البيت أو لا يطابق آخر، لكن عنده روى علي بن حسين، روى موسى بن جعفر، روى كذا، وإذا أكثر قال روى بعضهم روى بعضهم روى بعضهم، وهي رواياتنا نحن. هو بالتالي هذا هو الصوفية والعرفان لهم اشتراكات أو قد يطلق أحدهم على آخر، بس هي مدارس مختلفة. أيما كان ابن عربي متأثر جدا بالغزالي، والغزالي هو حالها كذا، لكن تشوف متون روايات كثيرة استفاد منها أيضا حتى ابن عربي وحتى غيرها من بركات رواياته. وعموما الفرق الباطنية ذكرت هذا المطلب تاريخيا، الفرق الباطنية الصوفية الناشئة من الفرق الباطنية الشيعية، هذا أمر مما لا محيد عنه، فعلومهم وأسس معارفهم ناشئة من ماذا؟ من معارف الفرق الباطنية الشيعية. والفرق الباطنية الشيعية هي في الأصل فرق أسرار انحرفت، لكن يعني كانوا رؤساء الفرق الباطنية المنحرفة الشيعية كانوا هؤلاء رؤساء الفرق من أصحاب الأئمة، وأرادوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه أصحاب على الاستقامة كسلمان كأبي ذر كالمقداد وكعمار كميسن التمار وجابر بن يزيد الجعفي وغيرهم من الكبار، أرادوا أن يصلوا إلى ما وصلوا أولئك إليه، لكن أخفقوا لتقصير عندهم. أيما كان هذا أمر لا محيد. المقصود هو يركز ابن عربي في هذه الجهة على الهمة كما هو موجود في الآيات والروايات عن النبي وأهل بيته. الهمة إذن أمر مهم في بلوغ المعارف، في بلوغ حتى العلم الذوقي. إذن هذه مقدمة ثالثة، وهي أن الإرادة والهمة نوع من العمل الإنساني، يعني العلة للعمل حتى على صعيد الإدراك هو الهمة وهو الإرادة. لذلك من بعض شوية إشباع هذه المقدمة قبل أن ننتقل المقدمة اللاحقة، انظر إلى الالتفات حتى بالخواطر. يسأل السائل الإمام الرضا يقول لابن رسول الله ما تأثير خاطر السوء في النفس؟ قال كالغرفة إذا أدخلت فيها مدخنة سقف
يسود من الدخان أو لا، وإن لم يحترق قال خاطر السوء في القلب هكذا يصنع. سبحان الله، التفت نفس الالتفات إلى خاطر السوء مع أنه معفو عنه، لكن تأثير على سوداد الروح وانحجاب الروح عن انعكاس أنوار العوالم العلوية يسبب الحجاب، يسبب حجاب عن تلك الأنوار وانعكاسها. وهو شوف الالتفات مع أنه الالتفات يدق فيه أعمال الإرادة والاختيار يلطف، ولذلك ذاك من ذاك من يسيطر على الإرادة والاختيار في الخواطر، لكن تبقى إرادة تبقى عمل، يبقى عمل وليد إرادة. نفس الالتفات في الخواطر هو عمل وإرادة، ذكر الله باللسان وبالبدن وكذا هو لأجل أن يتصاعد ويصل إلى ماذا؟ إلى الذكر القلبي، وهو إذن عمل التفات. التوجه في الصلاة الذي هو روح الصلاة وقلب الصلاة وعروج ومعراج المؤمن فيها هو أيضا عمل مع أنه من أفعال القلب. إذن هذا أمر واضح بين أن العمل للإرادة التي هي وليد العمل مولد العمل وعلى العمل أمر آخر. ننتقل إلى المقدمة الرابعة غدا إن شاء الله، أنه ما دام هناك عمل وهناك إرادة إذن هذا يمهد الأرضية الضرورية الملحة بضرورة الاعتبار. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.